الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتوصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أعزائي المستمعين، رفضت كتلتا العراقية ودولة القانون دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت الكتل السياسية للحوار على طاولة مستديرة من دون شروط. قوى أخرى ترى في الدعوة الأممية فرصة لترصين تشكيل الحكومة المقبلة. التفاصيل في تقرير الزميل حسن راشد.
بينما تقف أزمة تشكيل الحكومة العراقية على مشارف نهايتها، تعمل قوى عديدة على تعزيز ولادة الحكومة المقبلة باتجاه جعلها ممثلة مقبولة لكل مكونات المجتمع العراقي، ولتكن ولادتها صفحة جديدة تطوي ما سبقها من جدل وخلافات استمرت أكثر من 7 أشهر. لذلك تأتي دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت الكتل السياسية للحوار على طاولة مستديرة من دون شروط، ملبية لهذا المسعى. غير أن القوى الرئيسة المرشحة لتشكيل الحكومة رفضت هذه الدعوة، والسبب كما تقول لإذاعة العراق الحر هو أنها جاءت متأخرة جدا، حيث يؤكد ائتلافاء العراقية ودولة القانون أن الأزمة باتت منتهية وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن تلك النهاية، لكن كل طرف طبعا يتحدث عن حل مختلف عن حل الطرف الآخر. القيادي في العراقية الدكتور أحمد العلوان يقول أن عقد طاولة مستديرة في هذا التوقيت يعيد الجميع إلى المربع الأول من الأزمة.
هذا يعودنا إلى المربع الأول من بدأ يعني بعد انتخابات، لكن هذا الأمر حقيقة بغض النظر عن النهاية، لكن هذا يستدل القائمة العراقية أو كتلة فائزة احتياجها كونها يعني كتلة فائزة، فبالتالي هي التي تتسيد المشهد. هذا لا يعني من باب التعالي والغرور وما إلى ذلك، بقدر ما هو احترام للدستور واحترام الديمقراطية في العراق.
وبالاتجاه ذاته يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن دعوة ميلكرت ستزيد الأمور تعقيدا، لأن بعض الكتل غير مستعدة للحوار الجدي والمثمر.
طاولة المستديرة ستزيد من تعقيد في المشهد السياسي، لأن المشكلة كما نراها وحللناها لكل جهة سياسية وجهتها الخاصة ورؤيتها الخاصة في شكل الحكومة والرؤى السياسية للدولة العراقية. هذه قوى غير متجانسة وغير متفق فيما بينها. بعض من هذه الكتل سلطوية تبحث عن مراكز معينة تصل على رئاسة الوزراء، تصل على رئاسة الجمهورية، تصل على بعض المواقع.
وكما ترفض الكتلتان الكبيرتان دعوة الحوار، فإنهما يؤكدان أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتهاء أزمة تشكيل الحكومة. في دولة القانون يتحدثون عن اتفاق وشيك مع الكتلة الكردستانية كما يوضح المطلبي.
انتبهت الحاجة لهذه القضية على اعتبار أن الكتلة الكردستانية والتحالف الوطني وتوصلوا إلى اتفاقات مهمة، وتبدأ عملية تشكيل حكومة خلال أسبوعين، تبدأ عملية تشكيل حكومة.
أما العراقية فيقول العلواني إن اتفاقات مهمة ستعلن الأسبوع المقبل، حيث وصلت الأمور إلى مساحات واسعة من التفاهم بين العراقية وشركائها السياسيين، في إشارة إلى التفاهمات مع المجلس الأعلى وحزب الفضيلة الإسلاميين.
أتصور أن الأسبوع القادم سيكون هناك حراك سياسي كبير قد يتمخض عنه سيناريو بموجبه يتم الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة أو ترشيح شخص لرئاسة الوزراء. هناك لقاءات الأسبوع القادم إن شاء الله بمساحات واسعة من التفاهم بين العراقية وشركاء السياسيين.
من جانبها تجدد كتلة القوى الكردستانية ترحيبها بأي مبادرة للحوار. يقول القيادي في الكتلة الدكتور محمود عثمان إن دعوة ميلكر تلتقي تماما مع دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني السابقة للحوار.
والله نرحب بهذه الدعوة، نرحب بكل الدعوات التي تدعو إلى هكذا أمر، ودعوة رئيس إقليم كردستان أيضا التي وجهت قبل أكثر من شهر للكتل ولنفس الغرض، يكون لكل الكتل، لأنه الموضوع عراقي عام، تشكيل حكومة يهم الجميع، والمفروض الجميع يشتركون في هكذا حوار، سواء كتل كبيرة أو صغيرة، كتل فائزة، وبدون تهميش أحد، بدون خلق محاور هنا وهناك.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يرى قيادي في ائتلاف دولة القانون أن الدعوة لتقاسم السلطة بين الكتل السياسية غير مقبولة، وهي بمثابة تشكيل حكومتين بحسب رأيه. الزميل مصطفى عبد الواحد من كربلاء لديه التفاصيل.
فيما شهدت الساحة السياسية تطورا لافتا بتنازل الكتلة العراقية عن مرشحها لرئاسة الوزراء اياد علاوي لصالح مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، أكد عضو ائتلاف دولة القانون فؤاد الدورقي أن هذا التطور لن يؤثر على حظوظ المالكي في رئاسة الحكومة المقبلة، وبين أن مفاوضات التحالف الوطني الحالية قد تنتهي إلى ضمان تأييد أكثر من 200 صوت برلماني لصالح المالكي.
هم صرحوا بأنهم لم يصوتوا لصالح المالكي، لا يؤثر شيء لأنه رئيس الوزراء ليس عليه تصويت في الدستور العراقي، لا يصوت على رئيس الوزراء، التصويت على الحكومة بمجملها كابينة الوزارية كلها يصوت عليها، ولا تحتاج أكثر من 63 صوت. أما المجموع اللي ضمن المفاوضات الجارية قد يتجاوز 220 مقعد الآن.
وكشف الدورقي عن تقارب كبير يحرزه التحالف الوطني مع الكتلة الكردية التي تضم 57 مقعدا برلمانيا، قال إنه سيسرع من عملية تشكيل الحكومة.
كثير من هذه البنود التي مطروحة من قبل التحالف الكردستاني هي بنود دستورية لا يمكن تجاوزها، الدستور يجب على الحكومة أن تطبق الدستور، وهناك أمور عامة تخص البلد أيضا نحن ننتظر معهم حولها، وهناك أمور تحتاج إلى توافق وطني ليس من حق التحالف الوطني القاء بها. إذا كان الموضوع المادة 140 المادة 140 لا تشمل فقط كركوك وإنما تشمل مناطق كثيرة بما فيها المنطقة المنتزعة من كربلاء النخيب.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت مطالبات لأعضاء في القائمة العراقية دعوا إلى تقسيم السلطة بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على يكون المنصب الأول من نصيب القائمة العراقية، وفي ظل الاتجاه نحو تشكيل محور جديد يضم العراقية والمجلس الأعلى، وصف النائب علي الأديب في حديث لإذاعة العراق الحر تقاسم السلطة بأنه بمثابة تشكيل حكومتين يحكمان في وقت واحد.
الصلاحيات موجودة في الدستور ومقننة، ولا يمكن تغيير الدستور إلا باستفتاء عام وبتوافق وطني، وهو أمر صعب في المرحلة الحالية. وباعتقادي أن تقسيم الصلاحيات على قائمتين يعني تشكيل حكومتين في العراق، الأمر الذي يعني بأن هذه الحكومة لا يمكن لها أن تستمر أو تستقيم.
من جهتها اعتبر الكاتب في صحيفة الإعلام العراقي سلام البناي المشهد السياسي بأنه ما زال معقدا، لكنه لفت إلى إمكانية التوصل إلى نهاية لتعقيدات هذا المشهد إذا ما قررت الكتل السياسية الكبيرة إبداء تنازلات تفضي إلى تشكيل الحكومة.
لتجاوز هذه الأزمة لا بد من وجود تنازلات، ولا بد من أن كل طرف يشعر بمسؤوليته تجاه مواطنيه وتجاه بلده من أجل الخروج من هذه الأزمة. تأكيد هناك كثير من الحلول وكثير من الطروحات، لكنها يبدو أنها تحتاج إلى وقت أطول.
وبرغم أن التنازل العراقية عن مرشحها ودعمها لمرشح المجلس الأعلى يعتبر أمرا هاما، إلا أن حيزا مهما من الشارع الكربلائي ما زال يعتقد أن الكتل السياسية غير قادرة على الخروج من أزمة تشكيل الحكومة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعي الكرام، يسترجع أهالي محافظة ديالى صورة التآخي عندما تحولت مدنها إلى ملاذ لأهالي بغداد بمختلف شرائحهم خلال أيام الحرب في مطلع التسعينيات وحرب 2003. وتوقف رجال دين سنة وشيعة في مؤتمر لهم ببعقوبة عند أهمية توحيد الخطاب الديني ونبذ الطائفية والأفكار التي تثير الخلافات. الزميل سامي عياش لديه التفاصيل.
بحضور العشرات من رجال الدين من الوقفين السني والشيعي بالإضافة إلى العديد من شيوخ العشائر من محافظتي ديالى وبغداد، عقد المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية في ديالى، حيث جاء هذا المؤتمر بمبادرة من قبل مؤسسات دينية ويهدف إلى التقريب والوحدة بين الطوائف والمكونات في المحافظة. الشيخ عبد الله الخالصي تحدث قائلا:
المؤتمر الأول مبادرة آية الله العظمى السيد حسين الصدر وبمؤسسة الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه، يقيم هذا المؤتمر اليوم، وهو مؤتمر يصب في المصالح الوطنية إن شاء الله وله أهداف قيمة، وهذا المؤتمر أثمر بشكل جيد في تحقيق هذه الأخوة بين مختلف طوائف المسلمين.
ألقيت في المؤتمر العديد من الكلمات والتي حثت الحاضرين إلى تبني خطاب يدعو إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والأفكار التي من شأنها إثارة النعم الطائفية. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وفي كلمة ألقاها بيّن أن المحافظة كان لها دور في إيواء الكثير من العائلات البغدادية النازحة من نيران الحرب في العام 1991 وكذلك في العام 2003.
في عام 1991 وعام 2003 كانت هناك لوحة مشرقة لأهالي بغداد وأهالي ديالى الكرام على أرض ديالى الوفاء والمحبة. هذه اللوحة المشرقة الجميلة غابت العدا أو ثورة الصدور الحاقدة البائسة، فأرادوا منا أن نمحي ملامحها، فكانت ظلمة الحرب الطائفية البغيضة، وكان العدوان من تيارات حاولت أن تتستر برداء الإسلام، تيارات الإرهابية من تنظيم القاعدة الإجرامي، الميليشيات الإجرامية، عصابات الشر.
الشيخ أحمد سعيد أحد رجال الدين في مدينة بعقوبة بيّن أن المصالحة الوطنية واجب كل فرد في المحافظة.
لابد أن ننهض جميعا ونكون صادقين مع الله، أن نمضي كل حسب مسؤوليته وكل حسب قدرته، من أصغر مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل يستطيع الرجال أن يحملوا دمهم على أكفهم ويتجردوا من كل تعصبهم ويقفوا موقفا عظيما يسجل فيه لله وللتاريخ وللناس عودة البلد الواحد؟
من جانبه أوضح قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري أنه طالب رجال الدين من الوقفين السني والشيعي بتقريب وجهات النظر من خلال إقامة صلاة موحدة في المحافظة وغيرها من الفعاليات التي تقطع الطريق على المتصيدين في الماء العكر.
قربنا وجهات النظر إلى حد كبير، طلبنا زيارات مشتركة وصلاة جامعة، وطلبنا أن تصدر جريدة خاصة بالوقفين الشيعي والسني، وطلبنا إقامة معارض مشتركة للكتاب، وطلبنا زيارة مراقد الصحابة والأئمة الموجودين في المحافظة بشكل مشترك.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
المستمعة الدائمة خولة من الحلة تقول في رسالتها: تحياتي لكم يا إذاعة العراق الحر، أرجو منكم إيجاد حل لمعضلة التعيينات. والله تعبت، أنا خريجت كلية التربية قسم الإنجليزي وصار لي سنتين قاعدة، مع العلم أن معدلي 63 واللي أقل مني بهواية تعينوا. أرجو منكم إيجاد حل إليا وما تهملون رسالتي. المستمع سعدي بعث برسالة من جزر الكناري بإسبانيا، يقول: أستلم بثكم في جزر الكناري بإسبانيا عبر الإنترنت وباقي المحطات العراقية أيضا تصله بوضوح، لكنه يشكو من انقطاع بث إذاعة العراق الحر، ويقول: آمل أن تجدوا حلا فمعكم الوطن يكون أقرب. تحياتي لكم جميعا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، عدد من حملة الشهادات العليا من منتسبي وزارة التربية في نينوى طالبوا بإلغاء قرار الوزارة الأخير. التفاصيل سنتابعها بعد هذا الفاصل الغنائي.
شمال وجنوب ووسط، سنة وصابة وشيعة، تركمان ومسيحي، ما نفترق للأبد، والله ما نفترق للأبد. شو ما سووا المغرضين يا ويلي، شمال وجنوب ووسط، شمال وجنوب أخو، احنا متحدين. يا عراقي لا تدنك راس، دوم انت تاج على الراس، يا عراقي لا تدنك راس، دوم انت تاج على الراس. باكر الله يعدلك، باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس، تنخاك كل هاي الناس. يا عراقي لا تدنك راس، دوم انت تاج على الراس. كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس.
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. خوان ونظل خوان.
الله يا كردستان خوان ونظل خوان.
الله يا كردستان خوان ونظل خوان. كل الكنائس والله كل الكنائس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس.
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
لحرمة ومن عدن الزام.
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدن الزام.
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدن الزام. لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله. ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس.
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أثار قرار وزارة التربية إلغاء تسكين رواتب منتسبيها من حملة الشهادات العليا أثار اعتراض المتضررين في محافظة نينوى في وقت يحظى فيه نظراؤهم في وزارة التعليم العالي بامتيازات الشهادة العليا. المزيد من مراسل الإذاعة أحمد حميد في الموصل.
طالب حملة الشهادات العليا العاملون في المديرية العامة لتربية نينوى بإعادة رواتبهم ومستحقاتهم إلى ما كانت عليه. أصحاب الشهادات طالبوا في مؤتمر لهم أقيم بقاعة النشاط المدرسي وزارة التربية بالعدول عن قرارها القاضي بإلغاء تسكين الرواتب الذي ألحق غبنا بهم لا يتناسب والشهادات التي حصلوا عليها والتعامل معهم أسوة بأقرانهم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الدكتور بشار محمد مدير الإعلام التربوي تحدث قائلا:
هذا المؤتمر اليوم مخصص لمناقشة مشكلة التسكين والحيف والظلم الذي لحق بحملة الشهادات العليا، حيث أنه عملنا باعتبار أول شهادة عين فيها وليس آخر شهادة كما كان معمول به في السابق، وهذا منافي لقرار وزارة التربية 2004، حيث ينص القرار على تمتع حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في التعليم العالي بما فيه نظام الرواتب الجديد الذي صدر كان 2004. فإحنا كانت رواتبنا ضمن نظام الرواتب الجديد حسب التعليم العالي، وكنا نتمتع بدرجات وظيفية حسب آخر شهادة. جاء هذا القرار نسف كل تلك الدرجات الوظيفية.
الدكتورة نوال محمد مديرة إعدادية الحاج يونس قالت بأن القرار قد ألغى قانون الخدمة الجامعية.
الحقيقة اليوم احنا اجتمعنا حملة الشهادات العليا في تربية نينوى لأنه وصلنا يعني أنه راح في هذا الشهر راح تنزل رواتبنا ودرجات الوظيفية لنا وما نعرف السبب. يعني اتصورنا أنه قرار يتعلق بالتسكين، لكن عندما قابلنا الجهة القانونية وجدنا أنه قانون الرقابة لجنة الرقابة اللي جاءت إلى التربية أمرت بتنزيل رواتب حملة الشهادات العليا وإلغاء قانون الخدمة الجامعية اللي حصلنا عليه بقرار في سنة 2004 واللي كان قرار من رئاسة مجلس الوزراء. فأحنا يعني حضورنا اليوم نريد نعرف يعني هذا القرار كيف يلغى وما موجود تحت أيدينا قرار رسمي.
أما الدكتورة محاسن الطائي
لا تنسجم مع مفردات التطبيق بجامعات القطر، وخاصة فيما يتعلق بمنح المخصصات حول الشهادة، فطبقت في التربية على الشهادة الأدنى وليست على الشهادة التي منح بها أول شهادة. نعم.
وكانت وزارة التربية العراقية قد ألغت في وقت سابق قرار تسكين الدرجة الوظيفية للمعلمين والمدرسين واعتماد الشهادة العلمية ومدة الخدمة لتحديدها. مدير عام تربية نينوى أدريس الطحان الذي حضر المؤتمر تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
فعلا حصلت مظلمة، لأن رواتبهم قد نزلت إلى درجات أدنى من الدرجة الأولى والدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة والرابعة، وهم أصحاب الحق وما ضاع حق وراءه مطالب، ونحن معهم إن شاء الله على رفع هذا الغبن. وجرت مناقشات وحوارات أخوية وبجو هادئ، ولو تحول الجو إلى نوع من السكونة، ولكننا نعمل إن شاء الله لرفع هذا الغبن الواقع على إخواننا، وهم مفخرة للتربية، لأن التربية غنية بهذه العقول النيرة.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
يبدو أن مشكلة رواتب الأسرة التعليمية مستمعي الكرام متعددة الوجوه، ففي محافظة ميسان أبدى البعض احتجاجه على تأخر ترفيعهم أو احتساب سنوات الخدمة العسكرية. مسؤول في مديرية التربية ألقى باللائم على أعمال الحرق التي طالت ملفات الموظفين، والقصة يرويها مراسل الإذاعة أحمد الكعبي من العمارة.
بعد قرار وزارة التربية برفض التسكين عن رواتب المدرسين والمعلمين والمباشرة بدفع مستحقاتهم المالية، فوجئ عدد من الكوادر التدريسية في محافظة ميسان بعدم شمولهم بقرار الوزارة الخاص برواتبهم الشهرية، قرار وصفه معلمون ومدرسون في المحافظة بغير المنصف، كونه شمل من أضاف خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية قبل عام 2002، كما أوضحوا ذلك في أحاديثهم لإذاعتنا.
تعيننا في راتب محدود جدا له 3000 دينار، واستمرين على المنوال، على أنه من أجل هذا الشيء فرحنا، لأنه إحنا أكثر فيها ضررت، على أنه خدمتنا العسكرية تضاف، انظلمنا ورحنا للجيش.
يعني 5 سنوات ما تم إضافته، وبالملفات موجود صار لسنين، راجعتهم يقول بعدها ما تم إضافته، ما مشغولين، شنو السبب ما أدري. يعني لازم يلقون حل.
أدي خدمة 8 سنوات عسكرية، أنا ما أدي مجال وظيفة قبل 2003، تعرف الوقت قبل صرف والها، يعني ما تكلف، يعني هسه حاليا تفاجئنا بإزالة الخدمة العسكرية.
ليش ما تعتمدون على دفاتر الخدمة اللي يسمونها احنا دفاترنا السويسرية اسوة بباطل الوزارات؟
عدد من الموظفين والموظفات في مديرية التربية أبدوا استياءهم الشديد من القرار، كونه شمل فئة معينة دون أخرى على حد قولهم.
يعني الحل هو شو نسوي؟ نطلع مظاهرة مثل ما سوى المعلم؟ اي الموظفات يعني مثل نطلع مثلهم، هم تضعهم من الايد توجههم، احنا شو نسوي؟ مثلا هم نسد الدائرة،
قالوا حاكم حال المعلمين، مش يعني بالتسكين احنا محامين حال المعلمين.
المشكلة اصلها انه الموظفين تربية ميسان يعني من سقوط ولحد الان اي ترفيع له على وما مشمولين، ما عدا سنة 2008 2009 شملنا بالعلاوة، ليش ما مشمولين بالتسكين؟ لحد الان ماكو اي رد من الوزارة،
من راحوا للوزارة ومن اجوا قلنا انهم جايبين انتوا امرنا احنا الموظفين، قالوا ايه موجود كتابكم ان شاء الله، هناك صارت عليكم خبصة وخبصة الدنيا، راح يشتغلوا لكم ان شاء الله، ورا هذا يسوي لكم التوصيف، وين هو ما ندري، ورانا الكتاب خلينا نشوفه.
مديرية التربية من جانبها أكدت أحقية هذه الشرائح في مطالبها، لكنها تعمل وفق ضوابط حددتها الوزارة بشأن هذا الموضوع، على حد قول مسؤول وحدة الرقابة والتدريب في المديرية جاسم بدر عبد الحسن.
ملفات مديرية تربية ميسان احترقت، احتراق هذه الملفات أدى إلى ضياع وإتلاف كافة الوثائق الأصلية الرسمية الخاصة بالإضافة، انتهت القاعدة الأساسية مالتنا لغرض الاحتساب أو الترقيق، ارتئينا حالة أنه شك واحد ضايفة وما عدى أوامر يستنسخ لنا دفتر الخدمة العسكرية استنساخ ملون ويقدم لنا طلب، نجمع هاي الأوليات ونروح بها كوفد للوزارة، نعرض الحالة على المسؤولين هناك عسى ولعل أنه يعطونا صيغة حل لهم.
هذا وكانت نقابة المعلمين العراقيين قد هددت باستمرار الدعوة إلى الاعتصام في عموم المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بتنفيذ قرار رفع التسكين عن استحقاقاتهم المالية والإدارية، والقاضي بتعديل الدرجات الوظيفية للمعلمين والمدرسين ومنحهم استحقاقاتهم المالية المنصوص عليها قانونا. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، هل سمعتم بطب الطيران؟ من يريد المزيد يستمع للتقرير الذي يلي هذا الفاصل الغنائي.
ولا مثل صبري صبر في محن الإنسان، ولا مثل نحبك في محبس الكروان. أما جرارك عسل
العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين وننهي الساعة مع برنامج حوارات. أعزائي، لا تقتصر خدمات طب الطيران على الجانب الصحي فحسب، وإنما تشمل أيضا الكشف عن أسباب حوادث الطيران والمسببات البشرية والصحية. في بغداد عقد مؤتمر بهذا الخصوص، والزميلة رنا حداد حضرته ووافتنا بالتقرير التالي.
من أجل تأمين سلامة جميع العاملين في مجال الطيران وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم من خلال تطوير المؤسسات الصحية الموجودة في المطارات، أقامت دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة المؤتمر الثاني لطب الطيران في العراق، سلطت من خلالها الضوء على الجوانب الأساسية التي تدخل ضمن مهامها وتعمل على تطوير واقعها. رئيس لجنة الطيران في قسم الخدمات الطبية للمطارات الدكتور فارس عباس تحدث عن هذه الجوانب قائلا:
غرض تأمين السلامة يأتي من ممارسة طب الطيران لدوره الحقيقي، تشمل عندنا عدة جوانب. الجانب الأساسي منها ما نقدمها من رعاية صحية للطيارين والطواقم الجوية، والنظر في حالات أمراضهم المختلفة أو صلاحيتهم لمزاولة المهنة، ومتابعة الفحوصات الدورية لهم وإعطاء الشهادات الطبية الخاصة بمزاولتهم لهذه المهنة. الجانب الآخر، نهتم في الحالة الصحية للعاملين على أرض المطارات. النقطة الأخرى، نهتم جدا بموضوع الرقابة الصحية على الأطعمة والتغذية اللي تقدم إلى المسافرين بفحصها بنوعيتها بصلاحيتها للتناول حتى نتجنب المخاطر. نهتم أيضا بجانب مراقبة والسيطرة على الأمراض الانتقالية اللي قد تكون وافدة إلى بلدنا العزيز من خلال المسافرين اللي يأتون من أماكن متوطنة. أيضا نهتم بموضوع صحة المسافرين.
ولا يقتصر دور لجنة الطيران المدنية الطبية على الجانب الصحي فحسب، وإنما يشمل الجانب العملياتي أيضا بحسب ما أوضحه عباس، من حيث الكشف عن أسباب حوادث الطيران والمسببات البشرية والصحية، وكذلك الإسهام في عمليات الإنقاذ والإخلاء الجوي.
أيضا لنا دور في الكشف عن أسباب حوادث الطيران اللي تحدث، العوامل البشرية، العوامل الطبية والصحية اللي قد تكون مسببة إلها. أيضا لنا دور في جانب آخر من جانب العملياتي اللي هي موضوع المشاركة في منظومات الإخلاء الجوي أو الإنقاذ الجوي. ساعة ما يتطلب من عندنا من حادث معينة في مكان معين يحتاجون المرضى ينتقلون بالجو، لازم هناك نروح للميدان نشوف المصابين، نصنفهم، اللي حالته يتطلب أنه ينتقل أولا واللي حالته يتطلب أنه يبقى بالأخير. كل هذا من مهامنا.
مديرة قسم الخدمات الطبية للمطارات التابعة لدائرة العمليات الطبية في الوزارة الدكتورة بسمة نشأت من جانبها تحدثت عن بعض النواقص والمشكلات التي تواجه عمل القسم في هذا الجانب.
احنا ناقصنا فشي واحد، هو المركز الوطني لطب الطيران، اللي هسه احنا شكلنا لجنة ان شاء الله تجتمع ما بعد هذا المؤتمر مع المنشئ العام للطيران المدني وزارة النقل لمناقشة اعادة تأهيل المركز التخصصي باختصاص طب الطيران والمركز الوطني لطب الطيران. هذا هو مركز تدريبي تخصصي للطيارين والطواقم الجوية، هاي تقيس كفاءتهم وفعالياتهم خاصة المتقدمين الجدد واللي أصلا هم في مهنة الطيران حاليا.
ومن أجل حل المشكلات التي تواجه عمل قسم طب الطيران ولجنته المدنية وتطوير واقع خدماته الطبية والصحية المقدمة في هذا الجانب، فإن وزارة الصحة وضعت استراتيجية تعمل على ذلك، تتضمن فتح طبابات في جميع المطارات العراقية وتوظيف موارد بشرية مختصة، فضلا عن وضع لوائح وأنظمة تعمل على ضمان سلامة جميع الطواقم والمسافرين. ما جاء في حديث مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة الدكتور حسن هادي.
استراتيجية الوزارة هي فتح طبابات في كافة المطارات العراقية، ومن فتح هذه المطارات تزويدها بناس اختصاص في هذا المجال.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، الصحة المدرسية إحدى نوافذ الرعاية الطبية في المدارس، تقع على مسؤوليتها توعية الطلبة للوقاية من الأمراض الوبائية وشروط النظافة اليومية وأهميتها في أجواء الدراسة. مراسل الإذاعة في الكويت لديه المزيد.
تفتقر مدارس محافظة واسط لأغلب المستلزمات الصحية، ما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار الأمراض الانتقالية، خصوصا وأن هنالك مخاوف من انتشار أمراض وبائية، الأمر الذي أقلق أولياء أمور الطلبة خوفا على أطفالهم من إصابتهم ببعض منها. وحدة الصحة المدرسية في دائرة صحة المحافظة نظمت ندوة بعنوان الصحة المدرسية أساس لصحة المجتمع، تسعى من خلالها رفع الوعي الصحي بين طلبة وتلاميذ المدارس. الدكتورة سندس عبد الحسن مديرة الرعاية الصحية تقول بأن هنالك خطة خلال الموسم الدراسي الحالي تركز على مكافحة الأمراض الانتقالية والوقاية منها
لأهمية صحة الطلاب والمحافظة عليهم من الأمراض الانتقالية. قيمة هذه الندوة للتعريف بالخطة الصحة المدرسية لهذا العام، التنسيق المشترك مع مديرية التربية لتنفيذ هذه الخطة ومفرداتها والوصول إلى أفضل النتائج، أهداف اللي هي الحفاظ على الطلاب وصحتهم. المحاور الأساسية اللي نعتمدها في خطتنا هي التوعية الصحية للكوادر التعليمية والطلاب اللي تعتبر أساس الحماية والوقاية من الإصابة بالأمراض.
الوضع البيئي في مدارس المحافظة وخاصة الريفية منها سيء جدا، ويفتقر لأغلب مقومات الصحة خاصة ما يتعلق بتلوث مياه الشرب وسوء المرافق الصحية، فيما تفتقر أغلب الصفوف إلى التهوية والإضاءة. معاون مدير بيئة المحافظة محمد السويطي يشير إلى ذلك ويضيف:
مدارسنا لا زالت يعوزها الكثير من المستلزمات الرئيسة والتي تعان في واقع الحال، تعان أساسيات لوجود المدارس. فمعظم المدارس المحافظة وكذلك ما موجود منها بالقرى والأرياف وما زالت بحاجة إلى وجود دورات مياه نظامية ومجاميع صحية نظامية، وما زالت بحاجة إلى وجود أساسيات مثل صيدلية الإسعافات الأولية، مثل مطافع الحريق، مثل وجود عجلة خاصة للإسعاف الفوري، مثل وجود حدائق وغيرها من المستلزمات الرئيسة. وهنا ينبغي أن نشير إلى قضية مهمة، ألا وهي ضرورة توافر الجهود من أجل النهوض بالواقع التربوي في المحافظة.
فيما بين مدير إعلام المحافظة بأن هنالك لجانا تعمل لإعداد كشوفات للنهوض بواقع الخدمات في مدارس المحافظة من أجل توفير أجواء دراسية بعيدا عن الأمراض الانتقالية.
قامت المديرية العامة لتربية محافظة واسط وبالتنسيق مع رئاسة الصحة بعقد ندوات للطلبة والتلاميذ في المدارس، كما قامت المديرية بتوجيهات كثيرة للاهتمام بالحانوت المدرسي وعدم إدخال المواد الغذائية غير مغلفة واستثمار التجمعات الصباحية لشرح أبعاد المرض والأعراض والوقاية منه، كما أصدر الإعلام التربوي في تربية واسط فولدر وبوستر للاهتمام بأبنائنا الطلبة.
إلى ذلك أعرب عدد من أولياء أمور الطلبة عن تخوفهم على صحة أولادهم لضعف الإجراءات الصحية والعلاجية بين طلبة المدارس، رغم إطلاق دائرة الصحة لعدد من حملات التلقيح ضد الأمراض الانتقالية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات أستكمل الحوار الذي أجريته مع الكاتبة والقاصة العراقية سميرة المانع والمقيمة منذ الستينيات في بريطانيا، ولكن قبل ذلك سنتابع هذه الأغنية.
حلو المحبوب من يلعب الجاضي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب الجابي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب الجابي روح تروح لما يقرب صابي. يلزم مسبحة بيده ويفرها، يلزم مسبحة بيده ويفرها، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي. حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي. العبوا دقوا يا عشاق يلا جوبي وللحلو غنوا العتاب جوبي وللحلو غنوا العتاب
المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لمن يقرب صوب حلو المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لمن يقرب صوب
يلزم مسبحة بيدة ويفرها يلزم مسبحة بيدة ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي
محمد من ديالى يقول أني سائق تريلا رحمة على والديكم نخاطب مسؤولين حجز تريلات من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 4 صباحا احنا بينا جرب لو فيروس اسألوا المسؤولين. المستمع الدائم صفاء السعدي بعث برسالة من بغداد يقول فيها صدر بالآونة الأخيرة قرار من وزارة الدفاع مفاده عدم السماح لمنتسبيها الاستقالة إلا بعد قضائهم 15 سنة بالخدمة، وهذا القرار يشمل حتى من تعاقد معها قبل صدور القرار. ألا يعد هذا القرار بداية لديكتاتورية من نوع جديد من باب عسكرة المجتمع؟ أخوكم صفاء السعدي. المستمع ابن تكريت يقول هل يوجد مدير تربية يصدر قرار اليوم ويلغيه يوم الثاني؟ اسمع يا وزير التربية، هذه هي مديرية التربية صلاح الدين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نتابع أصدقاء المستمعين في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات الجزء الثاني من الحوار مع الكاتبة والقاصة العراقية المقيمة في إنجلترا منذ أواسط الستينيات السيدة سميرة المانع، فأهلا بكم. من رواية من لا يعرف ماذا يريد لسميرة المانع: أحيانا أقول بيني وبين نفسي، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم فليس هناك أمل بعودتنا للعراق أو عودة لأولادنا. صرنا كما يقول المثل أصحاب درب الصدمة رد. ضحك بصوت عال من كثرة الاحتجاج وعظم التشاؤم: سنكتفي بالقول حسبي الله ونعم الوكيل، كما ذكرت والدتك في رسالتها لنا. أحسنت، هذا هو الحل الموجود الآن. على أي حال ماذا سيفهم أولادنا عندما يعودون؟ صارت لغتهم إنجليزية 100% على الرغم من كلامي معهم وإلحاحي عليهم بالرد بالعربي. مثنى لديه فرحة، قبل يومين أخبرني أن جاءت لصفهم فتاة اسمها لما، عراقية، نصفها عربي والآخر كردي كما ذكر. يقول: قدمت لها تفاحة وسألتها باللغتين: Do you want تفاحة؟ فردت عليه بالعربية: لا.
حوارات،
يعني التاريخ يبدو يترك آثاره مثل البصمات، وخصوصا في نشأتنا الأولى كما تركت الزبير والبصرة بصماتها عليك.
كلام صحيح، كلام صحيح، هذا بالضبط اللي يحصل عندنا. وكل احنا وكل الكتاب التأكيد لهم تأثيرات البيئة الأولى واللي ما جرى عليهم فيها، هذه كلها تنعكس بدون ما يحسون بصورة ما تطلع مرة ثانية.
ست سميرة، أنت يعني نشأتي في العراق وتعلمتي فيه، هناك شخصيات للمدن، يعني الآن نتحدث الزبير هي ربما ناحية صغيرة تابعة البصرة لكن لها شخصية سلوك وأخلاق موجودة، ونفس الشيء لو قلنا عن أبو الخصيب، لو رحنا للناصرية للعمارة كل واحدة إلى ثقافتها، نصعد إلى النجف إلى الحلة إلى بعكوبة، نروح للفلوجة الهيت، الموصل، ثراء الموصل، كركوك، أربيل، سليمانية. لاحظي أنه كل مدينة لها هوية سهلة التمييز، كيف تعلقين؟
جائز أكيد، لأن بعد تجربتي بهالدول وإلى حد ما شفت مكانات كثيرة يعني بأوروبا أو حتى بأمريكا، رحت كندا أيضا مرة ذهبت فيها، وجدت يعني الطبيعة هي اللي تفقد إنسان هالأخلاق، الطبيعة يعني مثل نجادة عندهم صبر، عندهم صامت، هذه كلام الصحراء يمكن
صحراويين
صحراويين فكونها شكل ترتيبه. فالقضية هي قضية وحتى أنا في حبل السرة ما قرأتها، يمكن حبل السرة
مع الأسف
حبل السرة هي على العراق. فحبل السرة تقول زوجها اللي هو يعني كان يعتقد انه سياسي مضطر يعني يريد يقدم اشياء للعالم الثالث، وهو يفكر بامريكا الجنوبيه بافريقيا والجياع والاخر، لكن هو ما يكتب رساله حتى الامه. هي هم قاعدين بموسكو كانت تقول له انت تصور، طبعا انفصلت بعدين عنه، بس هي اثناء النقاش وياه تقول له تصور انت بكلامك عن افريقيا وعن امريكا الجنوبيه وشنو على اساس هذول يعني انت تنقذهم؟ ما تقدر تنقذهم اذا انت ما تقدر تكتب رساله مسكينه لامك اللي تنتظرك بالعراق.
جميل.
بعدين تقول له ترى ماكو حدود. قالت لي ترى بالمناسبة ماكو حدود، حدود مثل اللي انت تصوروها الرجال، هي الحدود في الطبيعة الحالة الطبيعية بالكون هي تسوي لك حدود. يعني هسه شوف انت البلدان الباردة تختلف عن البلدان الحارة. احنا بالعراق ابسط شيء بالعراق يمكن المناطق هي الحارة والباردة والهاي، هي تخليك اولا تاكل نوع معينة من مزروعاتها، مو بالله؟
نعم صحيح.
بالاضافة للبرد وشعورك من تصير حارة. نعم. يعني كل هالبرد هي الحدود.
ذكرتينا ايضا بالباحث سعد الحديثي في بحث عن الموسيقى والاغاني العراقية القديمة. نعم. قرن تماما البيئة والصوت والغناء، يعني كان يقدم نماذج من أغاني الأهوار يربطها ببيئة الأهوار المستريحة والمسترخية، أغاني البصرة، أغاني الغرب، الرمادي، هيت، الدبكات اللي موجودة، يصعد إلى مدن إقليم كردستان. حقيقة يعني قراءة صحيحة حضرتك، البيئة والطبيعة تؤثر، غناء وثقافة وسلوك، وبالتالي كونتنا هويات مختلفة أو ألوان مختلفة من الشخصية.
أكيد كلام جدا مبي وشيء وارد هذا. وأنا أتصور الطبيعة أيضا إحنا نسوي رجال يعني العالم السياسي والآخر يسوون لهم حدود. هي مو بس حدود بالهذا، لازم الطبيعة أيضا تشترك وياك.
خلينا نتحدث عن الحب، كم يزيل من الحدود وكم يخلق مساحات؟
والله عاد هذا هو ضياع كلاس الناس مجربين كثير حب عدة أشخاص، بس أنا اللي كان علاقتي يعني طبعا ويا زوجي وإلى آخره.
طبعا للمستمع الكريم عفوا خليني أنا سيدة سميرة المانع زوجة الكاتب والشاعر المعروف الأستاذ صلاح نيازي، وبالتالي هناك رفقة ثقافة ورفقة عطاء مشترك اشتركا في بنائه دائما. نعم آسف للمقاطعة تفضلي.
قد يكون الحب أحيانا بالعكس، بعكس اللي أنت رافضه بيئتك. مثلا أعرف بطلة أيضا خليتها بإحدى الكتابة السابقون واللاحقون، هي إنجليزية تعرفت على عربي وهي متزوجة لكنها تعلقت به وتزوجها وطلقت زوجها الإنجليزي. لماذا؟ في من أحد يعني تفاصيل انجذابها إليه تقول تصوري عندما نأكل في المطعم وصف الأكل بالماعون بالإناء يقدمه لي أكل منه أو يأخذ من أكلي، يعني هكذا العملية يعني. فهمت شلون؟
هي لمسة صغيرة لكن تعني عندهم كثير.
أحسنت، تقول هذه ما تحصل عندنا يعني الإنجليز قادم، يعني كل واحد معونه فقط وانت تخلص وكفاية. هذا الشيء كلش لفت نظري، ليش هي كان منجذبة لهالشكل أشياء صغيرة؟ لأنها تبحث عن شيء هي ما كان عندها موجود.
نعم، ربما الطيب صالح أفضل من يعني عرض هاي التجربة الشرقي في مجتمع الغرب والمجتمع الإنجليزي في رواية موسم الهجرة للشمال.
أكيد.
من رواية من لا يعرف ماذا يريد لسمير المانع، بقيت نشوتهما مشتعلة قبل أن تبرد تدريجيا بعد حدتها الساخنة، مخلفة وراءها حنانا عذبا بقبلات دافئة يغدقها الواحد على الآخر في مساحة السرير. الغرفة الصامتة بانتظار الأوامر، هل يضاء النور الآن مثلا؟ آن الأوان، لقد خيم الظلام وبدأ الليل يدلهم من الشباك كدليل واضح أكيد عليه. متى يضغط أحدهما على زر مصباح قربه؟ لم يحصل ذلك، بقيا في الدكنة غير عابئين وكأن ضياء ينبعث من جسديهما.
خلينا أيضا في العراق يعني وفي فترات إنصح القول العصور الذهبية في الإبداع والانفتاح الاجتماعي، ساعدت بيئة العائلة البيئة المحلية الخاصة بالفرد رجل وامرأة في أن تنعش قدرات الإبداعية. سميرة المانع أيضا من عائلة تميزت بأسماء مهمة في الثقافة العراقية، الأستاذ نجيب المانع شقيقك الأكبر، أخوتك لك من قريباتك أيضا لازلنا يكتبنا في العراق أو في السعودية. كيف تعلقين على البيئة العائلية؟ كيف تؤثر على المبدع وتساند أكثر؟
ما بها شك، هذه مهمة أيضا جدا. أنا ولدت في هذا الجو اللي هو في بدايتي بالزبير، وكان في الزبير طبعا يعني جفاف تام بالناحية الحياة، العبث والخروج أي شيء يعني من هالسينمات، ما في عندهم سينمات فماكو غير في البيت. لكن اللي حسن الحظ في البيت وذكرتها طبعا أختي لعيد كررها، أني وجدت كتب عظيمة، خصوصا كتب نجيب اللي كان يجيبها بالإضافة لكتب والدي اللي هو يحب الكتب القديمة العقد الفريد ومشاكل أي. فهذه الأشياء هي كانت التسلية الوحيدة، يعني مضطرة أنا أفتش بيها، بالإضافة المجلات كانت في كل فترة المصرية
يعني الرسالة يعني الهلال.
أحسنت كل صحيح الرواية، فهذه الأشياء كتب كنت أقرأها لقلة يعني التسلية اللي مضطرة أنا وأنا صغيرة أنا أكتشف أن هذا موجود أيضا وسيلة للتسلية، فباستمرار أقرأها. وهذه يعني أصدقائي وهم أناس يعني كنت أعرفهم يعني كأنما هذه كونت عندي معرفة بأن الكتاب هو صديقك، مثل ما قال الجاحظ يعني صديقك يوضع بالحفظ على قولته.
جميل.
فقصدي الكتابات اللي قرأتها والأدباء اللي وجدتهم هؤلاء كانوا عندي بشر، ما كانوا أبطال يعني القصص،
كائنات حية
بالضبط. يعني هذا يوسف توفيق الحكيم كثير أثر بي، كثير معجبة أنا به. شلون كتابات وتذكر يوميات نائف
الأرياف
قريتها أكثر من مرة. فكانت هذه الشخوص حية حية تمسكها تلزمها. فكان بالتأكيد تأثير إلها علي. ولهذا عندما ذهبت بعدين للجامعة وإلى آخره شفت أشياء قلت أنا هذه ليش أشعر أحتاج أن أعبر عنها أيضا. بالتأكيد هذه كانت يعني أسبابها الأولى.
وللعائلة كانت عنصر مشجع يعني نجيب الله يرحمه والوالد إيجابي؟
الوالد لا، الوالد كان تقليدي تقليدي تماما، ما عنده يعني احتكاك بينا من هالناحية. يعني يقول لنا أقروها أو كذا يجيبها ويتركها ويمشي. لكن نجيب بالذات كان يقرأنا نتاشا تصور، وأنا كان عمري يمكن 9 سنين الحرب والسلام كان يقرأها، وبالزبير يترجمها وهو قاعد يترجمها بالإنجليزي، ما كانت مترجمة، يترجمها إنه وإحنا قاعدين أنا وأهلي يقرأنا نتاشا وشلون كانت ويا الأمير ويا اللي حبته ومن هالمسائل. فهذا طبعا أجواء جدا جميلة وتخليك تطلع عن جوك الجاف. يا بالتأكيد له تأثير.
إذن هذا سحر القراءة والتعلم المبكر كم يفتح من الآفاق والتصور والرؤى والمخيلة.
أتمنى الجميع ينتبهون عليه، لأن فعلا. أنت ما عندك غير اللي يبدو الإنسان وحيد عزيزي، لأن كل واحد من عندنا جزيرة.
جزيرة
اكتشفت بعدين، هو نجيب كاتب قصة أيضا في الموضوع، كل إنسان جزيرة. بس اللي يبدو لي الحل الوحيد هو بالفنون، الفنون اي اكثر شيء تقدر يعني تسيطر عليه. الفن الرسم طبعا جميل رائع وتفرح به، لكن هذا يعني يروح عنك. بس تكون الكتاب عندك عندك بحضنك وتخلي على جنبك ودائما هو مطيع، هذا نادر. بس يعني اتمنى الجميع يشوفون هذه النعمه ان يكون جميل. عندنا هالشكل الطريقه.
يا ريت فعلا. لازلنا بحوار شيق وثري مع الكاتبه العراقيه السيده سميره المانع. ذكرتي عن المدن الصغيرة والبيئة المحدودة كيف تنتج ناس مميزين. هناك رأي يطرح أن أبناء المدن الصغيرة مدن الألوية البعيدة المحافظات في الغالب شخصياتهم قادرة على أن تتحدى لما تحضر للمدينة الكبيرة خصوصا في الجامعات والعمل. غالبا ما يثبت ابن المدن الصغيرة أنه بشخصية قوية كاريزما حاضرة ومنتجة واستعادة لمشهد العطاء العراقي على مستوى الفكر والثقافي. نجد من أبناء المدن الأخرى خارج العاصمة هناك من أثر كثيرا. كيف تعلقين على هذه القراءة وما رأيك بها؟
يمكن هؤلاء الذين يأتون إلى العاصمة متشوقين، ما يأخذوها بشكل كأنما هي يعني سهلة، فيكون عندهم تحدي. بنفس الوقت هم محرومين، فإذا ما يصلون إلى شيء جميل مثل ما أنت محروم قاعد بالصحراء وتوصل إلى واحة، فبهالحالة طبعا أنت تكون متمتع بها أكثر من قاعدين بالواحة 24 ساعة. ولهذا اللي تلاحظ حتى مذكرات نجيب كتب عنهم جماعة كانت تسموها مدينة الثورة، يقول وجدت في أبناء مدينة الثورة شخصيات بارعة بالكتابة بالفن بالرسوم بالأفكار أكثر ما شفت وجدتها بالعاصمة. تصور هذا كتبه بالذكرات عمر أكلت الحروف. فأنا ربما يعني هذا كلام صائب لحد كبير، أنا أيده. والسبب لأنهم هم كانوا يعني خام جاءوا خام للعاصمة.
ربما أنت واحدة منهم، أنت جيتي من البصرة إلى بغداد العاصمة وتفوقتي وتميزتي.
ما أدري شيء عادي، بس اللي أنا أشوف هؤلاء أكثر من عندي كانوا يعني لمعوا وبسرعة شديدة. أنا شيء عادي.
هذا تواضع كبير منك ست سميرة. على أي حال سعيدين جدا بك ست سميرة المانع الكاتبة والقاصة العراقية في هذا الحوار. أتمنى كل التوفيق والإنتاج المستمر لحضرتك.
شكرا جزيلا، شكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.